الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. وبعض مسائل القدر، وترى أن المصنف رحمه الله بدأ رسالته بذكر باب الأسماء والصفات، وألحق مسألة القدر أو القول في القدر بجملة القول في الصفات، فإنه بعدما ذكر القول في كلام الله وفي رؤيته قال: فصل من صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد. فترى في مبدأ هذا الفصل أنه ألحق مسألة القدر أو جعلها في جملة مسائل الصفات، وهذا مسلك صحيح لا مدخل عليه. فإن قيل إن القدر في جمهور كتب أئمة السنة يخص بالذكر، وحتى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الإيمان في حديث جبريل فإنه ذكر القدر على اختصاص، قيل هذا ليس من باب التضاد، وإنما هذا تنوع في تحصيل موارد الوصول، يعني مسائل أصول الدين. فإنك تقول إن القول في القدر قول في ربوبية الله، وهو فرع عن القول في أسمائه وصفاته وأفعاله، وتقول إن القدر أصل مختص من أصول الإيمان إلى غير ذلك. فإن مسائل أصول الدين بينها اتصال واضطراد، وإذا اعتبر طالب العلم هذا الاعتبار بان له ما يقع في كلام بعض أهل العلم، ولا سيما المتأخرين منهم كشيخ الإسلام ابن تيمية، فإنهم قد يقعون في تقرير مسائل يظن أنها من باب الاستطراد المحض، والتحقيق أنها من باب الاتصال، أي أن بين هذه المسائل اتصالا. فإنك ترى مثلا في تقرير الإمام ابن تيمية لأول واجب على المكلف وبيان مذهب السلف في ذلك والرد على أهل البدع، ترى أنه يتكلم في هذه المسألة ثم يتكلم في باب القدر ويتكلم في باب الأسماء والأحكام، فقد يقال إن هذه المسائل ينفك بعضها عن بعض، والصحيح أنها مسائل بينها اتصال. فالقصد أن طريقة المصنف هنا لما قال ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، ثم ذكر تفاصيل القول في أفعال العباد تحت هذا الفصل، هذه طريقة سلفية فاضلة وهي معتبرة بطريقة القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى يذكر هذا وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق الإشارة إلى بعض مسائل القدر، وأن الخلاف في باب القدر ظهر بعد إمارة معاوية رضي الله تعالى عنه في آخر عصر الصحابة، وظهر قول القدرية النفاة لخلق أفعال العباد وإرادة الرب سبحانه وتعالى ومشيئته لها، وظهر ما يقابل هذا القول ممن يجبرون العبد أو العباد على أفعالهم، وكلا القولين مخالف للشرع المضطرد ومخالف للعقل والنظر. تقدم أن أصول أهل السنة والجماعة في مسألة أفعال العباد، وهي المسألة المشكلة عند أهل القبلة، أو هي أظهر المسائل إشكالا عند أهل القبلة في باب القدر أو في هذا الأصل الشريف، وإلا فإن أصل القدر مجمع عليه بين المسلمين ولم يختلفوا في سائر موارده، وإنما مولد النزاع في الجملة هي مسألة أفعال العباد وما يلتحق بها. وهذا المعنى لا بد لطالب العلم من فقه، فإن ثمة فرقا بين الخلاف في الأصل من جهة كليته وبين الخلاف في الأصل من جهة طرد تفاصيله. فإن الأصول من جهة قدرها الكلي وجملها محل اتفاق في الجملة بين عامة طوائف المسلمين، ولهذا ترى أن من يخالف في كليات الأصول وجملها المجملة فإن هذا يعد على قدر من الكفر أو الزندقة أو ما إلى ذلك. وإنما في الغالب أن الخلاف كما يقرره الإمام ابن تيمية رحمه الله أن الخلاف هو في تحقيق المناطات، وهذا ليس يراد منه أن يقال إن الخلاف هو خلاف فرعي، كلا، هو خلاف في أصول الدين، ولهذا سمى السلف كثيرا من هذه المخالفة كفرا، وإن كانوا لا يقصدون بذلك ضرورة أو لم يلتزموا بذلك كفر الأعيان، فإن الأعيان يعتبر شأنهم بمسألة الحجة وأمثال ذلك. الأصول السبعة المقولة في مسألة أفعال العباد تقدم الإشارة إليها على قدر من الاختصار في المجلس السالف، والأخ المشرف أحد الأخوان يتكلم، أحد الأخوان المشرفين الصوت هناك، طيب، إذن نقول الأصول السبعة. الأصل الأول الإيمان بعموم علم الرب سبحانه وتعالى بكل شيء، وقد دخل في عموم علمه علمه سبحانه وتعالى بأفعال العباد، فإنه يعلم ما كان وما سيكون من أفعالهم. الأصل الثاني الإيمان بعموم كتابته سبحانه وتعالى، فإنه كتب في الذكر كل شيء، وقد دخل في عموم كتابته سبحانه وتعالى كتابته لأفعال العباد خيرها وشرها، فإن جميعها قد كتبها الله سبحانه وتعالى كما في كتاب الله وكما في السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث عبد الله بن عمرو وغيره. الأصل الثالث الإيمان بعموم خلقه وأنه خالق كل شيء، وقد دخل في عموم خلقه خلقه سبحانه وتعالى لأفعال العباد. الأصل الرابع الإيمان بعموم إرادته ومشيئته الشاملة، ويراد بالإرادة هنا الإرادة الخلقية الكونية، وقد دخل في عموم إرادته ومشيئته الشاملة مشيئته لأفعال العباد خيرا أو شرا. الأصل الخامس الإيمان بأن للعباد مشيئة وإرادة على الحقيقة، وليس كما قال بعض أهل البدع إنها مجازية، بل هي حقيقة معروفة في حسهم فضلا عن تقعيدها من جهة النظر أو من جهة دلائل الشرع، أن للعباد إرادة ومشيئة ولكنها تابعة لمشيئة الله وإرادته. الأصل السادس الإيمان بعموم حكمته في أفعاله، الإيمان بعموم حكمة الرب سبحانه وتعالى في أفعاله، وأن سائر ما شرع سبحانه وتعالى وسائر ما يقع فإنه مبني على الحكمة، فإن الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر، فسائر أمره وسائر خلقه لحكمة عالم العباد قدرا منها، وجمهور هذه الحكمة لا يعرف العباد التفصيل فيه. الأصل السابع ما يمكن أن يلخص بأنه الجمع بين الشرع والقدر، أي الإيمان بأن العباد مأمورون بما أمرهم الله به منهيون عما نهاهم الله عنه، مع الإيمان بقدر الرب سبحانه وتعالى وقضائه السابق، وأنه لا حجة لأحد من العباد على الله، بل لله الحجة البالغة على خلقه. هذه الأصول السبعة إذا تأملتها وجدت أنها من الأصول المحكمة في الشريعة، وهي مبنى قول السلف رحمهم الله في مسألة أفعال العباد. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس شرح لمعة الاعتقاد لابن قدامة عليه رحمة الله، والمنعقد في الخامس من الشهر الخامس لعام 1424. قال المؤلف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ونفعنا الله بعلمي وبعلم شيخنا في الدارين آمين. وروى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدقت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر
خيره. نعم. وهذه الرواية حديث ابن عمر، هو حدث بها عن ابن عمر، حدث بها عن أبيه، عن أبيه عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا هو حديث جبريل المعروف، وقد اتفق العلماء على قبول هذا الحديث وصحته. وفيه ذكر أو فيه ذكر لأصول الديانة، فإنه ذكر فيه الإيمان وذكر فيه الإسلام وذكر فيه الإحسان. وترى أن الإيمان لما ذكر في هذا الحديث ذكر على جملة من الأصول التي يقع بها التصديق ويقع بها اعتبار القلب. ولما ذكر الإسلام ذكر على قدر من الشرائع أو ذكرت أصول الشرائع فيه الظاهرة وهي الشهادة والصلاة والزكاة والصوم والحج. ولما ذكر الإحسان ذكر على مقام تحقيق العبادة والديانة. ولهذا يقال إن هذا الحديث جامع لمسائل أصول الدين، فإن فيه ذكرا للأصول القلبية والأصول الظاهرة، وفيه ذكر لحقيقة العبادة ومنهجها الشرعي، وهي ما ذكره النبي بقوله أن تعبد الله كأنك ترى. فهذا الحديث جامع لسائر مسائل أصول الدين. ويراد بذكر المصنف هنا له أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من أصول الإيمان الإيمان بالقدر. وترى أن في الكلمات النبوية ذكرا للقدر خيره وشره، وليس يراد بذلك أن في أفعال الرب سبحانه وتعالى شرا محضا، بل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك، وإنما هذا الشر هو باعتبار حال الفعل وباعتبار حال الفاعل، فإن الفعل في نفسه يسمى شرا، ومعلوم بإجماع أهل السنة أن الفاعل للأفعال يعني أفعال العباد أنه ما ينقال إن الله هو الخالق لأفعال العباد، إلا أنه ليس معناه أن الله هو الفاعل له، تعالى الله عن ذلك، بل الفاعل للفعل هو العبد، والمصلي والصائم والمزكي والمجاهد، وفي المقابل السارق والزاني والشارب الخمر هم العباد. فأفعال العباد هي أفعالهم، والفاعل هو العبد، والفعل فعل العبد، وإن كان الله سبحانه وتعالى خالقا لها. فثمة فرقا بين مقام الخلق لأفعال العباد وبين مقام أن العباد فاعلون لأفعالهم. ولهذا لا يفهم من ذلك أن العباد وأن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل، هذا فهم غلط ولا يتبادر. ولذلك ما عبر به بعض الشراح من أن أهل السنة يقولون إن الله هو خالق أفعال العباد وأنه الفاعل لها، هذا ليس بصحيح، فإن كلمة الفعل لم تستعمل عند السلف، إنما يستعملون كلمة الخلق لأنها هي الكلمة الشاملة في القرآن، إن الله هو الخالق لكل شيء. وأما كلمة الفعل فإنها معلقة بالإرادة كقوله تعالى فعال لما يريد. ولهذا فالفعل من جهة أفعال العباد وأفعال العباد، ولهذا وصفهم الله بأنهم الراكعون الساجدون إلى آخره. فالشر الذي ذكر هنا هو من جهة الفعل أو جهة الفاعل، وإلا فليس في أفعال الله سبحانه وتعالى ولا في خلقه ما هو من الشر المحض، كما تقدم الإشارة إلى ذلك على قول الله تعالى أو من جنس قول الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فإنه وإن كان رمي عائشة بالزنا لا شك أنه من الإفك والباطل والشر، ولهذا قال الله في كتابه لا تحسبوه شرا لكم، فهو هنا مضاف، مما يدل على أن أوجه الإضافة تتعدد أو تتحد، تتعدد أو تتوحد، أوجه الإضافة تتعدد، فالفعل باعتبار ما وقع من بعض الإضافات شرا، وباعتبار حال سواد المسلمين ليس شرا. ولهذا لم يقل لا تحسبوه شرا، وإنما قال لا تحسبوه شرا لكم، فهذا إضافة تبين المقصود بذلك. ثم إن كلمة الشر في استعمال صاحب اللغة أو في استعمال أهل اللغة أو في استعمال صاحب الشريعة وهو محمد صلى الله عليه وسلم أعم من كلمة الشر الذي يراد بها الفجور والفسوق. ولهذا جاء في حديث ابن مسعود في الصحيح أنه أدركوا حية بمنى وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فابتدرها القوم ليقتلوها، فذهبت فلم يدركوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقاها الله شركم كما وقاكم شرها. قال وقاها الله شركم، مع أن قتلهم إياها لم يكن شرا، أي لم يكن شرا على معنى الفسوق أو الفجور أو ما إلى ذلك. فكلمة الشر أوسع من كلمة الفسوق أو المعصية أو ما إلى ذلك. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ومن دعا النبي ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت.
نعم، هذا الدعاء رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث حسن، وهو حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن ذلك. وفي جمل هذا التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم قوله: وقني شر ما قضيت. وهذا يرجع إلى القاعدة السابقة في المجلس الماضي في تفسير معنى الشر، وأن الله سبحانه لا يضاف إليه الشر، وإنما الشر إما يكون باعتبار الفعل وإما يكون باعتبار الفاعل. ولذلك ما من وجه أو ما من أمر هو شر باعتبار الفعل إلا ويمكن إضافته بوجه آخر يكون إيش؟ يكون خيرا. وهذا هو الذي جاء ذكره في القرآن والسنة.
قال: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه.
نعم، ولا نجعل قضاء الله حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه. الأصل السابع الذي سبق معنا من أصول أهل السنة هو الجمع بين الشرع والقدر، وهذا من أشرف الأصول في الديانة، الجمع بين شرع الله وبين قدره. فإن من أسقط الشرع بالقدر فهذا حجته من جنس حجة المشركين الذين قالوا فيما ذكره الله عنه في غير مقام في القرآن: لو شاء الله ما أشركنا. فهذا هو معنى إسقاط الشرع بالقدر، أي أنهم قالوا إن الله سبحانه وتعالى هو الذي كتب علينا الشرك وقدره علينا، وسبق هذا القضاء والقدر قبل الخلق، أي قبل أن يخلق الخلق. هذا صحيح أو غير صحيح؟ أن الله كتب الشرك عليهم وقدر أنهم سيشركون وعلم أنهم سيشركون، هذا صحيح أو غير صحيح؟ هذا صحيح. فجعلوا هذا العلم السابق وهذه الإرادة وهذه المشيئة وهذه الكتابة جعلوها حجة لهم على الله. ماذا سمى الله سبحانه وتعالى هذا الاستدلال من المشركين في كتابه؟ سماه كذبا، فإن الله قال: كذلك كذب الذين من قبلهم. هنا قوله كذلك كذب الذين من قبلهم يراد به أحد أمرين: إما أن هذه الحجة لا تعد حجة بل هي كذب، وإما أنه يراد أن هذا هو طريق تكذيب من كان قبلهم. وعلى المعنيين فإن هذه الحجة إما أن تكون كذبا مطابقا أو متضمنا، وإما أن تكون مستلزمة لإيش؟ للكذب. وما وجه كونها كذبا؟ لأنها خلاف ما في نفوسهم، لأنها خلاف إيش؟ ما في نفوسهم، بل فيها هوى. ولماذا يقال إنها خلاف ما في نفوس المشركين؟ قد يقول قائل: لعلها حجة قد اقتنعوا بها. الصواب ليس كذلك، هي خلاف ما في نفوسهم من جهة أنهم يعلمون أن القدر وأن المشيئة، في قولهم لو شاء الله ما أشركنا، أن المشيئة هل هي مختصة بشركهم أم بسائر أحوالهم؟ أيهما؟ الثاني، بسائر أحوالهم. فكما أن شركهم بقدر وبمشيئة الله وعلمه الله قبل وجوده، فكذلك أكلهم وشربهم ونكاحهم وتوارثهم وقتالهم وقتلهم وعفوهم إلى آخر كل أمورهم بما بقدر. فإن قولك هذا قدر الله أو من الأصول الإيمان بالقدر أو من أقر بالقدر من المشركين، وهم جمهور المشركين أقروا به في الجملة ليس على تحقيق وتفصيل، فإن التحقيق دائما والتفصيل لا يقع إلا لأتباع الأنبياء. الإقرار بالقدر هل يراد به مسائل الشرائع أم القدر في سائر أفعال العباد خيرها وشرها العادية وغير العادية؟ هل يختص بمسائل التكليف والتشريع أم أن القدر يعم جميع أفعال العبد؟ أيهما؟ يعم جميع أفعال العباد. ولذلك من جعل القدر حجة على ترك الشرع، ترك التوحيد كما هي حجة المشركين، أو حتى على ترك بعض الشرع كما هي حجة تعرف لبعض العصاة يزينها الشيطان لهم، يقال له لما لم تصلي فيقول هذا قدر الله، يقال للسارق لما سرقت يقول إن الله قدر علي ذلك. هل قوله إن الله كتب علي ذلك قبل أن أخلق صحيح أو غير صحيح؟ صحيح، الله كتب على هذا السارق أنه سيسرق، وعلم سبحانه وتعالى قبل خلق هذا العبد أنه سيسرق، والنبي يقول إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات إلى غير ذلك. ولكن الغلط في كونه جعل القدر السابق حجة على ترك الشرع، لما هذه كذب حجة، سماه الله في القرآن كذبا إما مطابقة وإما لزوما. ما وجه كونها كذبا؟ نقول لأنها خلاف ما في نفوسهم. أين ذلك؟ ذلك أن القدر يعم سائر الأحوال ولا يختص بالتشريعات. فلو أن واحدا من المشركين أو قل حتى من يعرض له هذا في بعض الواجبات من عصاة المسلمين، لو قيل له إن فلانا قتل ابنك وأنه لا يحق لك أن تجازيه أو أن تعاقبه على قتله، لما؟ لأن قتله لابنك كان قدرا. هو أحد أمرين، إما أن يسلم أن هذا قدر ويجازيه فهذا من باب القناعة في النفس أن القدر ليس حجة لأحد. فإذا كان القدر ليس حجة لزيد الذي قتل ابن عمرو، فكيف يكون القدر حجة لعمر على تركه إيش؟ أمر ربه. واضح الصورة؟ ولهذا يقول الإمام الجميع رحمه الله إن الاحتجاج بالقدر لم يذهب إليه عند التحقيق واحد، ليس الطائفة، يقول لم يذهب إلى الاحتجاج بالقدر عند التحقيق واحد من العقلاء. لماذا؟ لأنه لو أن شخصا احتج بالقدر على التحقيق، أي طبق الاحتجاج بالقدر بالطراد، ماذا يسميه الناس؟ ولا حتى مجنون، ربما يكون أبلغ من درجة الجنون، لأن حتى المجنون لا يرضى بهذا. لأنه يقال يلزمه ماذا؟ يلزمه أمور كثيرة. من يضربه؟ يقر الضرب أو لا يقر الضرب؟ يلزم أن يقر الضرب، لأن الضارب إنما ضرب إيش؟ قدرا. ويلزمه أن من قتل ولده لا يجازيه لأن القتل كان قدرا، ومن سرق ماله لا يجازيه لأن من سرق ماله إنما كان إيش؟ قدرا. كما أنه هو إذا سرق قال هذا بقدر، واضح؟ وقتل المسلم الكافر أيضا لا يستغرب الكافر هذا، لأن هذا أيضا من القدر، وهذا مجرى، فلا ترى شيئا إلا وهو إيش؟ إلا وهو داخل في القدر. هل يمكن أن أحدا دائما يسلم ويقول هذا قدر هذا قدر؟ هو صحيح أنه قدر، لكن هذا القدر حجة؟ إذا كان القدر ليس حجة للعباد بعضهم على بعض، فمن المتعذر عقلا، نحن نتكلم الآن في باب العقل، من المتعذر عقلا أن يكون القدر حجة لأحد من العباد على الله. وملخص هذه الطريقة أنك تقول من احتج بالقدر على معصية الله قيل له فيلزمك أن تجعل القدر حجة للآخرين الذين قد يعتدون عليك. هذه مناظرة عقلية وسريعة وتناسب المسلم وغير المسلم، لأن العقل الضروري يقر بها. هل أحد يسلم بهذا؟ الجواب لا. ولذلك يعلم أن الاحتجاج بالقدر هل نقول إنه ممتنع في الشرع أم ممتنع في الشرع والعقل؟ ممتنع في الشرع والعقل، وهذه قاعدة، أنه ما من أصل من الأصول تقرر ثبوته إلا وثبوته بالشرع والعقل، وما من معنى تقرر نفيه بالضرورة الشرعية إلا ويعلم بالعقل إيش نفيه. لكن دلائل الشرع في الجملة هي على قدر من التفصيل، بخلاف دلائل العقل فقد يلحقها في كثير من المقامات قدر من الإجمال، قد يلحقها في كثير من المقامات قدر من الإجمال. فإذا مسألة الاحتجاج بالقدر هي حجة داحقة وليست بشيء لا عقلا ولا شرعا، ويلزم على ذلك أن يكون عذاب المشركين والجهاد من المسلمين للمشركين وغير ذلك من الأحكام الكونية والشرعية يلزم على هذا أن تكون ظلما، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك وكذلك ما شرعه. فالمقصود أن الاحتجاج بالقدر هو من الحجج الممتنعة في العقل والشرع. نعم.
قال: بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.
نعم. إذن الحجة إنما قامت بالرسل، الحجة إنما قامت بالرسل والقرآن، أو في كتاب الله تقرير كثير لكون الحجة إنما تقوم بالرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا من لم يدرك رسالة ونبوة وانطمست عليه المعالم فهذا يفوض أمره إلى الله كأهل الفترة الذين ماتوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدركوا توحيدا صريحا وشريعة صريحة، فهؤلاء يفوض أمرهم إلى الله ولا يقال إنهم في الجنة أو إنهم في النار، بل يقال إن أمرهم يرد إلى الله تعالى. ولا يشكل على ذلك ما ثبت في الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: في النار. فلما ولى قال: إن أبي وأباك في النار. فهذا الحديث هو في الصحيح بين النبي أن أباه عليه الصلاة والسلام في النار، وأبو النبي صلى الله عليه وسلم توفي كما هو معلوم في الفترة. هل يقال أو هل يدل هذا على أن سائر من كان حاله كحال أبي النبي من كان في الفترة يكون في النار؟ الجواب لا، هذا قياس فاسد وطرد غلط، بل الصواب أن هذا خبر مختص أي وحي مختص بأبي الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما بقية أهل الفترة فإنه لا يلزم فيهم ذلك. وإذا قيل لا يلزم فيهم ذلك، هل يعني أنهم مسلمون أو أنهم في الجنة؟ إنما الذي يعني أن أمرهم يفوض إلى الله، مع أنهم كانوا في حقيقة حالهم يفعلون الشرك الأكبر ولا شك كانوا مشركين، لكن لا يقال إنهم في النار لأن الله يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، الرسل لا بد من حجتهم، ولا تقوم الحجة كما يقرر بعض المتأخرين أن الحجة تقوم بالفطرة السابقة المذكورة في قول الله تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. أو منهم من يقول إن الحجة تقوم بالعقل، هذا كله غلط. لا شك أن الفطرة تدل على التوحيد والعقل يدل على التوحيد والإيمان وما إلى ذلك، لكن الحجة حجة الله إنما تقوم على العباد بالرسالة. وهنا مسألة شريفة وهي استعمال الأسماء في القرآن، ومسألة الحجة والكفر وما يتعلق بهذه المسائل مسائل حصل فيها نوع من الخفض والرفع في هذا العصر، وتمسك كل من يخفض ويرفع ببعض الظواهر وبعض الدلائل، فتجد من يقول إن الجاهل ليس عذرا في الكفر، وأن الجاهل والعالم في الكفر أو في ترك الإيمان واحد، وأمثل هذا من المقالات. هذه لو قيل ما الجواب الصحيح، هل الجهل حجة وليس بحجة؟ قيل هذا فيه تفصيل، فإنه كما يقرر ابن تيمية رحمه الله إن جمهور الأسماء أصبحت عند المتأخرين مجملة وصاير الراد بها أكثر من معنى. من يقول إن الجهل حجة، عفوا، إن الجهل ليس عذرا أو ما إلى ذلك، ما دليله؟ دليله أنه ينظر في مواضع من كتاب الله فيجد أن الله وصف الكفار الذين توعدهم بالنار والعذاب والخلود في عذابه وفي النار، يجد أن الله توعد هؤلاء الكفار مع أنه سماهم إيش؟ أي حكم عليهم بالكفر والخلود في النار مع أنه وصفهم بالجهل. وهل تجدون في كتاب الله وصف للكفار بالجهل؟ الجواب نعم، في كتاب الله وصف للكفار بالجهل، وصف للكفار بعدم العقل، يقول الله تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فيقول بعض من يقرر هذه المسائل يقول إن هؤلاء وافوا ربهم بالكفر، ووافوا ربهم على هذا الشرك ودخلوا النار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، مما يدل على أنهم ما عقلوا ولا انضبط سمعهم، فتكون نتيجة مثل هذه أو مثل هذا النظر في كلام الله أن الكفار حسب الله عليهم بالخلود في النار مع أنهم إيش جاهلون، مع أنهم ليسوا على عقل، ليسوا على سمع حقيقي أو تام للقرآن إلى غير ذلك. هذا غلط في الفهم، وليس الذي يراد بكتاب الله أو بآيات الكتاب هذا المعنى. فإنك لو نظرت إلى سياق آخر في القرآن، وهذا يتمسك به من يعكس المسألة، من يعكس المسألة يتمسك بذلك، أي من يبالغ في تقدير مسألة الحجة وأن الكفر لابد له من كذا وكذا، ثم يضع شروطا متكلفة لثبوت الكفر، تجد في مقابل ذلك